بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو درسنا العاشر في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم السبت 25 من شهر صفر لعام 1440 وما زلنا في شرح باب النجاسات وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله والسباع كلها نجسة السباع قال الشيخ السباع كلها نجسة يطلق السبع أو السبع بتسكين الباء وضمها يطلق على كل ما له ناب يعدو به ويفترس به كالذئب والنمر والهر وغيرها فإذا كان له ناب لا يعدو به ولا يفترس به كالفيل مثلا فإنه لا يسمى سبعا لذلك لا دليل على تحريم أكل لحم الفيل فإن قال قائل له ناب نقول الشرع حرم الجوارح سباع البر وسباع الجو التي لها أنياب تفترس بها تعدو بها وتفترس بها وهو مثله نعم التمساح كذلك له ناب يعدو به ويفترس به سواء كان نابا أو مخلبا يعني سباع الجو لها مخالب وسباع البر والبحر لها أنياب إذن السبع لفظ يطلق على كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمر والسنور أو الهر أو هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد كما ذكرنا والنمر والفهد ونحوها ويشمل أيضا جوارح الطير لورود الأدلة في هذا وهذه المسألة أعني نجاسة السباع مسألة خلافية بين أهل العلم فمذهب الحنفية والرواية المشهورة عند الحنابلة أن السباع والطيور الجارحة كلها نجسة هؤلاء ذهبوا إلى نجاسة السباع ونجاسة الطيور الجارحة واستثنى الحنابلة السنورة أو القط وذلك لورود النص فيه قالوا هذا من باب التخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات فاستثناها واستثنى سؤرها من النجاسة وإذا كان سؤرها غير نجس فكذلك لحمها وباقي بدنها لماذا؟ لأن السؤر إنما هو يتولد من اللحم نعم فاستثنوا السنور أو الهر هذا الاستثناء عند الحنابلة لقوله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات كما في سنن أبي داود وهو عند غيره أيضا وصححه الشيخ الألباني أما الحنفية فقالوا إن سؤر الهر طاهر مكروه قالوا طاهر مكروه والمالكية طبعا النص يرد عليهم لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص فالأصل أنه طاهر أن الناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهر فلم يذكر لهم فيه نهي وإنما قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات فهم من كلامه عليه الصلاة والسلام هذا بل قوله إنها ليست بنجس واضح الدلالة نص في أنها ليست نجس وبالتالي قولهم إنها طاهرة أو السنور طاهر مكروه مردود مردود بماذا؟ بالنص وذهب المالكية والشافعية وهو الرواية الثانية عند الإمام أحمد وهي الرواية خلاف الأشهر الرواية المشهورة التي عليها جمهور الحنابلة نجاسة السباع وأما الرواية الثانية عند الإمام أحمد وهي خلاف الأشهر وكذلك هو مذهب الشافعية والمالكية ذهبوا إلى طهارة كل الحيوانات حال حياتها، كل حيوان وهو حي طاهر، هكذا قالوا. وذهبوا إلى طهارة أسآرها، إذا صارت طاهرة بسبب حياتها فأسآرها طاهرة، سواء كانت سباعا أو كانت مما هو مأكول اللحم، هكذا قالوا. واستثنوا من ذلك الكلب والخنزير، وهذا الاستثناء مجزوم به عند الشافعية، فإنهم يرون جزما أن الكلب والخنزير ليسا بطاهرين، بل هما من النجاسات النجسة عينا، نجاستهما نجاسة ماذا؟ عينية، يعني لا يطهر بأي مطهر كالبراز والغائط والبول، لا يطهر بأي مطهر، يبقى على ما هو عليه. وأما المالكية فقالوا بنجاستهما بغير جزم. ما جزم المالكية؟ الكلب والخنزير ما جزموا بماذا؟ بنجاستهما. والقول بطهارة السباع والحيوانات كلها عدا الكلب والخنزير مروي عن جابر رضي الله عنه والحسن البصري وعطاء والزهري وأبي الزناد وابن المنذر وغيرهم. أما الكلب والخنزير فنجاستهما نجاسة عينية، وعلى خلاف ما ذهب إليه المالكية بغير جزم. والسبب في نجاسة الكلب والخنزير أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداها بالتراب كما سبق بيانه، وأيضا الخنزير الله عز وجل قال عنه فإنه رجس، والرجس هنا بمعنى النجس. والذي عليه الجمهور أن نجاسة الكلب تشمل كل أجزائه وكل بدنه، وليس ذلك مقصورا على ريقه أو لعابه، وخالف في ذلك الإمام مالك. والإمام مالك يرى أن لعاب الكلب ليس بنجس، لماذا؟ قال إذا أحل الله عز وجل صيده فعلى ما يكون نجسا، وكيف سيصيد إن لم يصد بفمه؟ يقال هذا استثناء من النص، هذا تخصيص، ولا نضرب النصوص بعضها ببعض. استثنى الشرع الكلب المعلم وليس أي كلب، يعني لو أن هناك كلب غير معلم صاد وأتى لك بصيده لا يحل لك أن تأكل من صيده، لأن الله عز وجل قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذن الشرط أن يكون كلبا ماذا؟ معلما. وذهب أيضا داود بن علي الظاهري إلى، إحنا قلنا الذي عليه الجمهور أن نجاسة الكلب تشمل كل أجزائه وكل بدنه، وخالف في ذلك الإمام مالك وداود الظاهري، فقصر النجاسة على لعابه وفمه، هذا في إحدى الروايات أو إحدى الأقوال عن الإمام مالك. وإلا فإن الإمام مالك رأي آخر في هذا الباب، أن لعاب الكلب حتى إيش ليس النجس. والرواية الأخرى عند المالكية وهي المشهورة أن لعابه نجس ولكن بدنه ليس بنجس. والصحيح ما عليه جمهور الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أمر بغسل ماذا؟ بغسل الإناء 7 مرات، إحداها بالتراب أو أولاهن بالتراب من سؤر الكلب، وسؤره متولد من لحمه، ولأن في أجزاء جسمه ما هو أكثر من فمه، ولأنه إذا تزاحمت الطهارة والنجاسة في عين واحدة غلبت النجاسة احتياطا. هذه قاعدة مهمة في باب النجاسات، إذا تزاحمت الطهارة والنجاسة في عين واحدة غلبت النجاسة احتياطا. نعم، كما لو أنه وقع على ثيابك بول لا تدري في أي موضع هو، وقع على ثيابك بول أو نجاسة لا تدري في أي موضع هو، فيقال هنا إذا تزاحمت الطهارة والنجاسة في موضع واحد أو عين واحدة غير معروفة الموضع غلبت النجاسة إيش من باب الاحتياط. نقول لك يجب أن تخلعه احتياطا إلا إذا كان الوقت قد ضاق، صارت القضية من باب الضرورة، فإنه يخلعه ويصلي بما عليه من ثياب. طيب إذا لم يكن عليه إلا ذلك الثوب يصلي من باب الضرورة ويحمل النجاسة غير معلومة المكان، لا يدخل، لأنه هذا يدخل في باب الضرورة. نعم. وأما الخنزير فنجس عينا عند عامة أهل العلم لقول الله تعالى فإنه رجس أي نجس، وذلك في قوله تعالى إيش أول الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والضمير يعود على أقرب مذكور. ولحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبى يده بلحم خنزير ودمه. والنردشير كلمة فارسية يراد منها لعبة النرد هذه التي هي قائمة على الحظ وليا نصيب كما يقال، فهذه اللعبة محرمة حتى لو لم تكن بقمار، فإذا اجتمع معها القمار صار التحريم أشد وأشد. فلذلك قال عليه السلام نص واضح من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه، فهذا فيه دلالة على هذا الحكم الشرعي وهو تحريم اللعب بالنردشير، ودلالة على ما نتكلم نحن فيه وهو نجاسة ماذا؟ نجاسة الخنزير نجاسة عينية لا يطهر بأي مطهر، لو جبنا الخنزير وطهرناه بكل مطهرات الدنيا يبقى نجسا. وقد استدل القائلون بنجاسة السباع كلها بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. والحديث مر معنا، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. وجه الدلالة من هذا الحديث على نجاسة السباع كلها، قالوا لو كانت السباع طاهرة لم يحده بالقلتين أو لم يكن للتحديد بهما فائدة، لو كانت السباع كلها طاهرة ما الغاية من أن يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ لو كانت طاهرة إذن سواء بلغ قلتين أو بلغ دونهما أو أكثر منهما فإنه لن يتنجس من السباع. فإذا قالوا تقييد النص هذا بقيد ماذا؟ القلتين، دليل على نجاسة السباع، لأنه ما قيده بالقلتين إلا لفائدة، وهي أن هذه السباع نجسة ولعابها نجس، لكن إذا خالطت نجاستها الماء البالغ للقلتين فإنه لا ينجس. فهمتم المعنى؟ فهمتم هذا؟ إذن التقييد بالقلتين له فائدة، هذه الفائدة هي التنبيه على ماذا؟ على نجاسة السباع. وقد خُلف حديث ابن عمر السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين، خُلف هذا الحديث بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده والدارقطني والبيهقي، لكنه في الحقيقة كما قلنا أثبت أولا العرش ثم انقش أثبت النص ثم تكلم في دلالته. قبل ما يتكلم في الدلالة، الحديث ثابت ولا غير ثابت؟ هذا الحديث لا يقوى على مخالفة حديث عبد الله بن عمر السابق، حديث القلتين، لأن حديث القلتين صحيح ثابت وله طرق كثيرة وصححه جمع من أهل العلم. أما هذا الحديث فلا يقوى على معارضته لضعفه. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث، قال: وهذا الحديث ضعيف كما قال النووي في المجموع، وتمام كلامه أي النووي: وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب، وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه. وهذا من إنصافه رحمه الله، النووي رحمه الله، هذا من إنصافه أنه إذا خالف الحديث ما هو عليه المذهب أو كان الحديث ضعيفا نبه عليه، أو إذا خالف، إذا كان الحديث المذهب يخالف الحديث، لا نقول إذا خالف الحديث المذهب، لأن الأصل الحديث، وهذا موجود في كتب بعض الفقهاء أو كتب المقلدة أنهم يقولون هذا الحديث مخالف للأصول الحنفية. والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كيف الحديث يخالف الأصول التي وضعتموها؟ هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، فهذا هو الأصل، وما وضعتموه من قواعد فرع قد يصح وقد لا يكون صحيحا. نعم. قال الشيخ الألباني: ومدار أسانيده على داود بن الحصين عن أبيه عن جابر إلى آخر كلامه. المهم الحديث ضعيف، إلى أن قال: ثم إن متن الحديث منكر لمخالفته لحديث القلتين، لأنه صدر جوابا لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعا. وذكر النووي نحوه في المجموع. انتهى ملخصا كلام الشيخ الألباني من تمام المنة. ومن أدلة نجاسة السباع، هذا هو الراجح، السباع كلها نجسة، سباع الجو وسباع البر، من أدلة النجاسة فيها تعليل طهارة الهر بأنه من الطوافين علينا والطوافات، فعلم أنه استثني لمشقة الاحتراز منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بنجس، بماذا علل ذلك؟ قال: إنه من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا احترز، أو يعني استثني الهر، لا لأنه ليس بنجس، إنما صارت عدم النجاسة بسبب أنه من الطوافين علينا والطوافات، فغيره من السباع باق على الأصل وهو النجاسة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام كما في شرح العمدة، قال: فإنه صلى الله عليه وسلم لما علل طهارة الهر بأنها من الطوافين علينا، علم أن المقتضي، يعني الموجب أو المتسبب، المقتضي لنجاستها قائم، وهو كونها محرمة، لكن عارضه مشقة الاحتراز منها فطهرت لذلك، لأنه لما علل طهارتها بالطواف وجب التعليل به. إذن هذا من الأدلة على أن كل السباع نجسة، لأنه استثنى ماذا؟ استثنى الهر، أو استثنى السنور من كونه نجسا، لأنه من الطوافين علينا والطوافات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.